It's good in a dark world to know that the Lord is coming soon.
جيد في هذا العالم المظلم أن نعلم أن ربنا يسوع آتي سريعا.
And he's coming as the bright and the morning star.
سوف يأتي ككوكب الصبح المنير.
Before we get down to our studies on the signs of the Lord's return, our good brother Noble will tell you about my magazine.
وقبل أن نبدأ عن علامات مجيء ربنا يسوع المسيح نود أن نخبركم توجد مجلة اسمها Spotlight on Israel بالإنجليزي وموجود 50 مجلة في الخلف نرجو أن العائلة تقتني نسخة واحدة لكن في الداخل الاسم والعنوان لو حبيت المجلة دي توصلك باستمرار في البوستة في البريد املى الفورمة دي بليز وسيبها في الخلف مع أحد الإخوة اللي هيكونوا موجودين في الخلف هناك عند المجلة شكرا.
And also I would like to mention that in the will of God a book will be published about October.
والبعض كانوا بيسألوا الأخ بيترسون سوف يظهر كتاب في حوالي شهر أكتوبر عن هذه الأمور التي يتحدث عنها.
It's called Watching for the Morning.
نحن معناه عنوانه ننتظر الصبح.
Once it's available, I'll let Brother Noble know, and he can make an announcement to you.
وحينما يظهر هذا الكتاب في السوق سوف نخبركم بنعمة الله في الجمعية هنا.
Well, that's the end of the commercials.
آخر الإعلانات.
And we'll now open our Bibles at Luke's Gospel, chapter 19. Verses 12 and 13 by way of an introduction.
إنجيل لوقا أصحاح التاسع عشر. Verses
12 and 13. Luke 19.
عدد 12 و13. لوقا 19 العدد الثاني عشر والثالث عشر. فقال الرب يسوع له المجد إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم تاجروا حتى آتي وأما أهل المدينة فكانوا يبغضونهم فأرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد فجاء الأول قائلا يا سيد مناك ربح 10 أمناء فقال له نعما أيها العبد الصالح لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن
Now the nobleman of this parable of the pounds
هذا الإنسان الذي يتحدث عنه أنه شريف الجنس
gave an important message to his servant
أعطى رسالة هامة إلى عبيده.
He said, "Occupy till I come."
قال لهم تاجروا حتى آتي.
And it's very important when we think of the coming of the Lord to be busy for the Lord.
وجيد جدا حينما نسمع عن مجيء الرب يسوع المسيح أن نهتم بهذا الأمر ونعمل لمجده.
The coming of the Lord should have a practical effect on our lives.
مجيء الرب يسوع المسيح يجب أن يكون له تأثير عملي في حياتنا.
We should be instant in season and out of season.
يجب أن نكون في الوقت وفي غير الوقت مستعدين.
I sometimes see these words, occupy till I come, as a text in some homes.
أنا مرات بشوف هذا التعبير تاجر حتى آتي موجودة كآية في الكتاب في المنازل كثيرة.
Has anybody here got such a text in their home?
هل أحد منا هنا عنده هذه الآية في منزله؟
No, never mind. I was going to ask where you hung it.
كنت عايز أسألكم أين تضع هذه الآية في منزلك؟
And to warn you never to put it over your bed.
وأحذرك إن أنت تضع هذه الآية فوق السرير بتاعك.
We don't occupy our beds till the Lord comes.
مش عايزين نكون مشغولين في السرير نايمين لغاية لما يأتي الرب.
We must be busy in His service.
يجب أن نعمل في خدمته.
Every time you read of the coming of the Lord, it's in a practical setting.
كل مرة تقرأ فيها عن مجيء الرب فكر فيه بهذه الطريقة العملية.
Verse 58 of 1 Corinthians 15 tells us to be always abounding in the work of the Lord.
في كورنثوس الأولى 15:58 يحدثنا مكثرين في عمل الرب كل حين.
Tells us as Christians to be steadfast and unmovable.
يجب أن يكون المؤمنين ثابتين وراسخين في الإيمان.
How good is your English?
كيف حال الإنجليزي بتاعك؟
Notice the Bible says unmovable. It doesn't say immovable.
إن الكتاب يقول راسخين.
But also John tells us that the coming of the Lord is to be a purifying hope, to cleanse our lives.
لكن يخبرنا الرسول يوحنا أيضا أن مجيء الرب هو سبب لرجاء لكي نطهر به أنفسنا.
It must lead us into practical holiness.
إذن يجب أن يكون هناك قداسة عملية في مجيء الرب.
What a wonderful hope it is.
يا له من أمر مجيد مبارك.
Let us consider now some of the signs among the nations of the Lord's coming.
دعونا ندرس بعض العلامات الموجودة بين الأمم التي تختص بمجيء ربنا.
Last week I promised to talk about the Western world and a little about China.
وعدتكم في المرة السابقة أن نتكلم عن العالم الغربي وأيضا الصين.
But I know some of you are interested in Lebanon.
لكن أنا أعرف أن بعضكم يشتاق أن يسمع شيء عن لبنان.
So just a little of what God says about Lebanon and its future.
فأذكر شيء بسيط مما قاله الله عن مستقبل لبنان.
Zechariah chapter 11 please.
زكريا سفر زكريا الأصحاح الحادي عشر.
The first three verses. Verses 1 to 3.
11 عدد 1 إلى 3. افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك. ولول يا سرو لأن الأرز سقط لأن الأعزاء قد خربوا. ولول يا بلوط باشان لأن الوعر المنيع قد هبط. صوت والولة الرعاء صوت والولة الرعاء لأن فخرهم خرب. صوت زمجرة الأشبال لأن كبرياء الأردن خربت.
Chapter 11 is in a section telling us of judgment in Israel.
أصحاح 11 بيكلمنا عن كيف الله يدين إسرائيل.
It tells of a coming wrath upon Israel.
كيف أن غضب الله سينصب على إسرائيل.
So notice verse 1.
لاحظ عدد الأول.
And it says, "Open thy doors, O Lebanon."
افتح أبوابك يا لبنان.
The word for doors in the Hebrew is the word for passes.
إن كلمة أبواب في الكلمة العبرية إنها معابر.
And is referring to the passes in the anti-Lebanese mountains.
ومعناها تشمل المعابر اللبنانية الموجودة في جبال لبنان.
Between Lebanon and Israel.
والتي تفصل بين لبنان وإسرائيل.
So that wrath, that coming judgment, is coming through Lebanon.
بمعنى أن هذا الغضب يأتي من لبنان.
Through the passes of Lebanon.
من خلال هذه المعابر أبواب لبنان.
What is happening today is that Lebanon is being emptied.
ما يحدث الآن أن لبنان خاوية.
So that Islam may use it as a springboard.
ويستطيع الإسلام أن يستخدمه كمكان يقفز منه إلى نقطة أخرى.
It will be filled with the military.
سوف تمتلئ بجيوش.
Of the northern powers.
جيوش القوات الشمالية.
And they will come from there into Israel and overrun it.
وسوف يأتوا من خلال لبنان إلى إسرائيل ويحتلوها.
These verses tell us of the invasion from the north, which fills all the plain where the tribe of Dan once was.
هذا الجزء يكلمنا عن الغزو الذي سوف يأتي من الشمال من خلال هذه الأبواب حيث كان سبط دان مقيما.
The great plain at the foot of Mount Hermon.
الأماكن الموجودة في جبل هرمان.
The region of Bashan of old.
ومراعي باشان القصبة.
Which extended right across into Assyria also.
والتي تصل مداها إلى سوريا.
So from the north, these armies will come through the Jordan Rift,
إذن من الشمال سوف تأتي هذه الجيوش,
as indicated in these verses,
كما نرى في هذا العدد,
and then from the Jordan Rift or the Jordan Valley come into Jerusalem.
ومن وادي الأردن يدخلون إلى أورشليم.
There will also be, according to Daniel chapter 11,
وإذا أيضا هذا الكلام في سفر دانيال أصحاح 11,
a great seaborne invasion.
إن سوف يحدث غزو بحري.
So that Israel will be completely powerless.
فتصبح إسرائيل بدون قوة.
Zechariah tells us that every morning will bring fresh terror with the report.
يقول زكريا أن كل صباح سوف يكون خراب ودمار هناك.
But beyond the gathering to Armageddon,
لكن بجانب هذا التجمع في موقعة هرمجدون,
there's a very wonderful time for Lebanon.
لكن يوجد وقت طيب للبنان فيما عدا ذلك.
A time of great millennial blessing.
إنها سوف تدخل البركة الألفية.
Have a look at Isaiah, please, chapter 29.
انظر إلى أشعياء 29.
Verses 17 to 20 of Isaiah 29. 29, 17 و 18.
أليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا والبستان يحسب وعرا ويسمع في ذلك اليوم الصم أقوال السف وتنظر من القتام والظلمة عيون العم. ويزداد البائسون فرحا بالرب ويهتف مساكين الناس بقدوس إسرائيل لأن العاتي قد باد وفني المستهزئ وانقطع كل الساهرين على الإثم.
Notice the blessing when in verse 20 the terrible one is brought to nothing.
لاحظ البركة في عدد 20 لأن العاتي قد باد.
The expression there, the terrible one, refers to Islam.
هذا العاتي الذي يرمز إليه إنه رمز للإسلام.
The Lord is going to intervene and gain the victory.
فالرب سوف يتدخل ويكتب النصر النهائي.
The terrible one will be brought to nothing.
فالعاتي قد انتهى باد.
And then Lebanon will know rich blessing.
وسوف تعرف لبنان البركة الأرضية.
The fact that there are problems in that land today is a sign of the coming of the Lord.
وسبب انها توجد متاعب في لبنان حاليا انه من ضمن علامات مجيء الرب.
And the Christian should look up because he's coming perhaps today.
والمؤمنين عليهم انهم يتطلعوا بدقة لان يمكن ان يكون مجيء الرب الليلة.
Now let's think about the Western world for a little while.
خلونا نبص للعالم الغربي لبعض قليل.
The Bible teaches us that the Western world will be formed into 10 kingdoms.
يحدثنا الكتاب أن العالم الغربي سيتكون من 10 ممالك.
And it will exist through the tribulation years in a 10 kingdom form.
وسوف تكون العشر ممالك دي خلال وقت الضيقة العظيمة موجودة.
After the pattern of the old Roman Empire.
كما كان الشكل في وقت الإمبراطورية الرومانية.
In Daniel chapter 2, Nebuchadnezzar sees the image of the prophetic nations.
ففي دانيال 2 رأى نبوخذ نصر ذلك التمثال اللي بيشير إلى الأمم أزمنة الأمم.
The Roman Empire is represented in the legs of iron.
وكانت الدولة الرومانية الإمبراطورية الرومانية مشبهة بالساقين اللي من حديد في التمثال.
And the feet finishes with 10 toes of iron.
وفي التمثال ده بنقرأ عن الأقدام إنها متكونة من 10 أصابع.
Those toes representing 10 kingdoms.
والعشر أصابع يخبرنا الكتاب إنهم 10 ممالك.
Linked with the toes, there's potter's clay.
لكن مع هذه الأمور يختلط الطين في هذه الأصابع.
I think we should read some verses. You're looking a little puzzled. Daniel chapter 2, first of all.
أنا شايف إن أنتم محتارين شوية. خلونا نقرأ دانيال 2.
Verses 42 and 43.
عدد 42 و 43. وأصابع القدمين بعضهما من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قسما. وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الصين فإنهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك، كما أن الحديد لا يختلط بالخزف.
The expression potter's clay is in verse 41.
بنجد أن تعبير الخزف أو الطين موجود في عدد 41. وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد، فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث أنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين.
Now the potter's clay is Israel. Have a look at Isaiah chapter 18 verse 6.
هذا الخزف نقرأ عنه في حزقيال 18 أنه يشير إلى إسرائيل، وعدد 6
Jeremiah 18 verse 6.
أرميا 18 وعدد 6. أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل يقول الرب، هو ذا كالصين بيد الفخاري أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل.
So the Lord has Israel in his hands as potter's clay.
فكأن الرب بيقول إن إسرائيل بين يدي مثل الخزف الطين في يدي.
And in Daniel chapter 2 that potter's clay is mixed with the iron.
وبنجد في دانيال 2 إن هذا الطين يختلط بالحديد.
So think of the Western world in the future after this fashion.
ففكروا في العالم الغربي من هذه الزاوية التي تكلم عنها الكتاب.
Firstly, 10 nations in Europe linked together.
أول شيء 10 ممالك مع بعض في أوروبا تتحد مع بعضها.
And linked with those 10 nations, Israel.
وتتحد مع العشر ممالك دي إسرائيل.
Now a young man asked me after the meeting last week.
سألني شاب بعد الاجتماع السابق.
What about the USA?
قال ماذا عن الولايات المتحدة؟
That was a good question.
وده كان سؤال كويس.
And I want to talk about that a little later.
وسوف أتحدث عن الولايات المتحدة قليلا فيما بعد.
But the Western world in the future is represented by Europe.
العالم الغربي اللي بيتكلم عنه مثل في أوروبا.
In a 10-kingdom form.
10 ممالك.
Bible students have recognized that this would be so.
ودارس الكتاب المقدس قد رأوا هذه الحقيقة.
That Europe would be after the pattern of the old Roman Empire.
إن أوروبا سوف تتشكل على مثال الإمبراطورية الرومانية القديمة.
But the Roman Empire existed what 600 years.
لكن الإمبراطورية الرومانية ظلت 600 عام.
It had wide borders.
كانت لها حدود عظيمة.
And those borders shrunk at times.
وبعدين تغيرت هذه الحدود مع الزمن.
Their boundaries were drawn and redrawn.
وتغيرت هذه الحدود مرات كثيرة.
So the problem has been which Roman Empire.
فبيتكلم عن أي إمبراطورية رومانية خلال 600 سنة.
Now we know.
الآن نحن نعرف.
Events this year.
هذا ما يحدث في هذه السنة.
With Mr. Gorbachev opening the Russias.
كما يفتح Mr. Gorbachev روسيا أبواب روسيا.
With Glasnost and Perestroika.
وGlasnost وPerestroika القوات الحاكمة دي الأنظمة.
With countries in the Balkans. And elsewhere, declaring their independency.
وبلدان البلقان ابتدعوا إن هم يعلنوا انفصالهم عن روسيا بحوله.
With new links with Eastern Europe and Western Europe.
وبنشوف الاتصال بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية.
We have the answer.
بنجد الحل.
It is the Roman Empire of 117 AD.
إنها الإمبراطورية الرومانية على شكلة الإمبراطورية الرومانية 117 قبل الميلاد.
Under Emperor Trajan.
لما كان الإمبراطور تراجن.
It's the widest extent that the Roman Empire ever reached.
ودي أعظم حدود وأوسع حدود للمملكة الرومانية في ذلك الوقت.
Including Bulgaria.
تشمل بلغاريا
يوغوسلافيا
ويوغوسلافيا
أستريا
والنمسا
سويسرلاند
وسويسرا
ألبانيا
وألبانيا
many Balkan countries
وبلدان كثيرة من بلدان البلقان.
These were all part of the old Roman Empire.
كل هذه أجزاء كانت من الإمبراطورية الرومانية القديمة.
And they will be part of the Western world after the church goes home to heaven.
وسوف يكون جزء من هذه الإمبراطورية الجديدة بعد أن تخطف الكنيسة إلى السماء.
So the Western world is saying, Christian, your Lord is coming.
فكأن المملكة الغربية الممالك الغربية بتخبر المؤمنين إن ربكم آتي.
Something exciting is happening in the West today.
شيء منعش جميل بيحدث في العالم الغربي في هذه الأيام.
You must have read of it as Europe 1992.
ربما قرأتم عنها أوروبا سنة 1992.
Maybe you've heard it called Fortress Europe.
ربما قرأت عنها إن هي تصير قلعة أوروبية عظيمة.
The situation is this. By the end of 1992,
بنهاية سنة 92,
by the 31st of December 1992,
وفي 31 ديسمبر سنة 92,
Europe will have changed its face.
سوف يتغير وجه أوروبا.
And the various nations bound more tightly together.
وسوف تتحد وتندمج بعض الممالك بقوة أكثر.
Within 2 years, there will be a great confederacy of 350 millions of people in the West.
سوف يكون هناك 350 مليون واحد بيشمل هذه الإمبراطورية أو الدول الأوروبية الممالك.
The idea is to create a fortress Europe.
والفكرة انهم يكونوا اوروبا قوية جدا مثل قلعة حصينة.
They've pulled down the Berlin Wall.
لقد سقط حائط برلين اللي بيفصل فاصل.
But they intend to build an invisible wall right around Europe.
لكن عايزين يبنوا حائط غير مرئي قوة غير مرئية حول اوروبا.
With the opening up of Eastern Europe,
وبالانفتاح الذي حدث في اوروبا الشرقية,
there are moves to extend the border of Fortress Europe.
فإنهم عايزين يحركوا هذه الحدود
as far as the eastern border of Poland.
حتى تشمل حدود بولندا.
This would mean 500 million people bound together.
معنى هذا الكلام إن 500 مليون هيضمهم هذا النظام.
The Roman Empire of old is forming today under our very eyes.
إن الإمبراطورية الرومانية القديمة بتعود إلى الحياة وبتتكون وبتتشكل من جديد.
The sort of things they're aiming at are these.
والأشياء اللي هم عايزينها اللي في ذهنهم مثل الآتي.
First of all, freedom of travel.
عايزين يكون هناك حرية للسفر بينهم.
If you live in Europe after 1992, you won't need a passport.
إذا أنت عشت في أوروبا بعد سنة 92 لا تحتاج إلى جواز سفر.
That is to travel from one European country to another.
ده معناه أنك تسافر من دولة أوروبية إلى أي دولة أخرى.
All you need is a little plastic card.
تحتاج إلى كرت من البلاستيك.
Put it in a machine, walk through the barrier.
وتضعه في ماكينة وتمر من الحاجز.
Five countries at least will take away all border controls.
وخمس ممالك على الأقل أو دول سوف تزيل الحواجز اللي هي الحدود بينهم وبعضها.
Those countries that have already agreed to this are Germany, France,
وهذه الممالك هي ألمانيا وفرنسا,
Belgium,
بلجيكا,
Holland, Luxembourg,
وهولندا ولوكسمبورغ.
Five countries.
خمس ممالك.
It could be more.
وربما أكثر.
Also, it's a matter of money.
لكن الأمر أيضا بيشمل موضوع الفلوس النقود.
People in the west of Europe can have a bank account in any country.
إن الناس اللي عايشين في أوروبا الغربية ممكن يفتح حساب في البنك في أي دولة أوروبية غربية.
And operate it as though it was in their own city.
ويحرك هذا الحساب كما لو كان في البلد اللي هو مقيم فيه.
They can take out insurance anywhere.
وممكن ياخدوا تأمين في أي دولة.
They can take out mortgages anywhere on property.
وممكن يأخذوا سلفيات وبدليات للنقود من أي مكان.
I see you smiling when I mention mortgages.
شفتكم تبتسم وانتم تسمعوا الكلام.
Must be a few around here, I reckon.
البعض مختلف.
But most important of all, Europe is talking about the euro dollar.
لكن أهم شيء بيتكلموا عنه حاجة اسمها الدولار الأوروبي.
The currency throughout Europe from December 92 will be the euro dollar.
إن العملة في كل أوروبا هتكون الدولار الأوروبي ده.
Matter of fact, you can buy them now if you go to Thomas Cook.
وإذا أنت رحت لتوماس كوك بتاع السياحة ده ممكن تشتري الدولار الأوروبي دلوقتي.
And Europe is already trading in euro dollars.
وبدأت أوروبا دلوقتي بتتاجر بالدولار الأوروبي ده.
They'll think that's a little bit of heaven, you know. No more marks, no more francs, no more lira, no more pounds.
وفاكرين إذا هذا الأمر عظيم جدا لأن لا الفرنك ولا الليرة ولا المارك ولا كل العملات دي هتتلغي.
Just beautiful euro dollars.
فمبسوطين إن هيبقى في الدولار الأوروبي وبس.
When a country is bound by commerce to others,
ولما تكون هذه البلد محاطة بحاجات تجارية من ناحية الآخرين,
and when there are common interests all round,
وتوجد أمور شغوفين عليها في أمور كثيرة من حولها,
it opens the way for one man to control it.
ده بيفتح الطريق إلى أن إنسان قوي يحكم هذا كله.
And that's how the Bible describes it.
وده اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس.
From these 10 nations bound together,
من هذه الأمم العشرة المربوطة مع بعضها,
a strong man is going to emerge out of 3 of those nations.
سوف يخرج إنسان قوي من هذه الشعوب.
You can read about this in Daniel chapter 7.
بنقرأ عن هذا الأمر في دانيال 7.
Where a man called the little horn
بيتكلم عنه انه كقرن صغير بينبت,
pushes out 3 horns or 3 rulers,
انه بينحي ثلاثه قرون اخرى اي ثلاث حكام,
and then ultimately he takes over completely,
وبيحتل كل المنطقه.
So think of the west, think of its signs that the Lord is coming.
فلما تفكر في الغرب وتنظر إليه فكر في علامات مجيء الرب.
Now think also of a military genius.
لكن فكر أيضا في نظام عسكري عبقري.
He's described in Revelation chapter 13.
اتوصف في رؤيا 13.
From verse 4.
من عدد 4.
He's mentioned in 2 Thessalonians chapter 2.
وأيضا في تسالونيك الثاني أصحاح 2.
He's mentioned, as I've said, in Daniel chapter 7.
وأيضا أشير إليه في دانيال 7.
It is the man of sin, it's the devil's strong man.
إنه إنسان الخطية أو الإنسان الذي سوف يحتويه الشيطان تماما.
He's the man of Revelation chapter 6.
إن هذا الإنسان الذي سوف يظهر في الرؤية 6.
Who comes to power, as we described last week, riding on the white horse of peace.
إنه يأتي إلى القوة ويحكم وهو راكب على حصان أبيض يشير إلى السلام.
It says a crown is given to him.
يقال أنه أعطي له تاج.
And he goes forth conquering and to conquer.
وخرج غالبا ولكي يغلب.
Later he rides the red horse of war.
وبعدها يغير الحصان ويركب حصان أحمر.
He rides the black horse of famine.
وبعدين يركب حصان أسود معناه المجاعات.
And he rides the pale green horse of pestilence.
ويركب الحصان الأخضر اللي معناه الأوبئة الكثيرة.
He finally brings the armies of the West to Armageddon.
إنه يستطيع أن يجيب كل الجيوش الغربية إلى موقعة أرمجدون.
He will be hand in glove with Antichrist in Israel.
وهيبقى متعاطف تماما ومساوم مع ضد المسيح في إسرائيل.
The world today seems to look for strong men to solve the problems.
العالم النهاردة بيدور على رجال أقوياء عشان يحكموا ويحلوا مشاكلهم.
And the devil will provide such a man once we go home to heaven.
والشيطان سوف يقدم هذا الإنسان لهم حالما أن الكنيسة تخطب.
The believers in the Lord Jesus will not see him.
إن المسيحيين المؤمنين لن يروا هذه الشخصية.
He will be alive, of course.
هو هيكون عايش طبعا.
He'll have some power, of course.
وربما يكون له بعض القوة في مكان ما.
But he doesn't come onto the world scene till we go out of it.
لكن لا يأتي إلى المسرح العالمي قبل أن تختطف الكنيسة.
And that's one of the blessings of the blessed hope.
وده شيء مبارك من الرجاء المبارك الذي أمامنا.
Now let me tell you a little about what I believe the Bible teaches about the USA.
خلوني أذكر شيء عن ما أعتقد أن يعلمنا الكتاب الأرض النبوية التي يتنبأ عنها الكتاب.
It's not named in Scripture where we have the various nations of the end time.
واسمها لا يأتي في الكتاب المقدس. مرات كثيرة بنذكر أسماء ممالك كثيرة.
It will play its role in history as it's playing it now.
سوف تلعب دورها في التاريخ كما تلعبه الآن.
And I suggest to you that in the middle of the tribulation years, it will come down to a third-rate power.
وأنا أقترح أن خلال الضيقة العظيمة أتوقع أن الولايات المتحدة تكون قوتها زي قوة أي دولة في العالم الثالث.
You see, God is no respecter of persons.
الله لا ينظر إلى الأشخاص أو إلى الممالك.
He's no respecter of nations.
ولا ينظر ويعتبر الممالك أمامه.
And when the cup of iniquity of a nation is full,
وعندما يمتلئ كأس الغضب الإلهي من جهة مملكة معينة,
God judges.
الله يدين هذه المملكة.
He's done it in the past. He will do it in the future.
لقد فعل هذا في الماضي وسوف يفعله في المستقبل.
Now let's turn our Bibles to Revelation chapter 8.
دعونا نقرأ رؤيا 8.
As you're turning to it, just let me say, get the picture. Europe will be dominant in the last half of the tribulation, not America.
لكن أنا عايز أخبركم شيء وأنتم بتشوفوا الأمر ده, إن أوروبا هي اللي بيتكلم عنها الكتاب في وقت الضيقة العظيمة وليس أمريكا الولايات المتحدة.
In Revelation chapter 8 you have the trumpet judgments of the tribulation years.
في أصحاح 8 من سفر الرؤيا بتجد أبواق الدينونة.
Those trumpet judgments specifically for the Western world.
هذه الأبواق خصيصا موجودة للعالم الغربي.
Later, there are bowl or vile judgments poured out for the whole world.
وبعدها سوف تكون هناك الويلات التي سوف تنصب على العالم.
But the trumpet judgments speak of the West.
لكن هذه الأبواق تختص بالغرب.
The secret is the repeated expression, the third part, the third part.
والشيء الذي نلاحظه أنه الشيء الثالث أو الأمر الثالث.
And the Roman Empire is a third part.
والجزء الثالث الذي يعني أنه الإمبراطورية الرومانية.
And we get a little historical picture later on in chapter 12 of Revelation.
لكن بنشوف صورة تاريخية في سفر الرؤيا أصحاح 12.
It's certainly the Western world.
وده بيعني الأمة الغربية.
Now have a look at verse 8. Would you read it, please? Chapter 8, verse 8.
أصحاح 8, عدد 8. ثم بوق الملاك الثاني فكان جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر فصار ثلث البحر دما.
Notice, in the second trumpet judgment, as it were, a great mountain is destroyed.
لاحظ أن البوق الملاك الثاني ده إنه جبل عظيم قد تدمر.
In prophecy, a great mountain is a very great kingdom.
في النبوة لما ندرس النبوات الجبل يعني مملكة عظيمة جدا, جبل عظيم.
Scripture explains itself and Scripture is consistent.
الكتاب بيشرح نفسه والكتاب لا يغير المعاني.
When Babylon was destroyed,
لما مملكة بابل انهدمت,
the greatest empire that has ever existed,
أعظم إمبراطورية وجدت على الأرض,
In Jeremiah 51, we read that God judges it and brings it down as a burnt mountain.
في 151 بيتكلم ان الله دانها وبيحضرها كجبل قد احترق.
Jeremiah 51 verses 24 and 25.
أرمية 51 عدد 24 و 25. وأكافئ بابل وكل سكان أرض الكلدانيين على كل شرهم الذي فعلوه في صهيون أمام عيونكم يقول الرب. هأنذا عليك أيها الجبل المهلك يقول الرب المهلك كل الأرض، فأمد يدي عليك وأدحرجك عن الصخور وأجعلك جبلا محرقا.
Notice God said he would make Babylon a burnt mountain.
لاحظ الله بيقول إنه يجعل بابل جبل محترق.
And he did.
وفعل هذا.
In Daniel chapter 2, we also have a great mountain. No need to turn to that.
ودانيال 2 بيكلمنا عن جبل عظيم آخر.
You will remember that the stone, the smiting stone that comes from heaven,
تلاحظوا ان ذلك الحجر الذي قطع بغير يدين من السماء,
that comes from heaven and smites the image of the nations,
انه هينزل وهيضرب هذا التمثال المشبه الممالك.
It is Christ, the smiting stone.
إنه هذا الرب يسوع المسيح وهذا الحجر.
That stone becomes a great mountain and fills the whole earth.
وهذا الحجر يصير جبل عظيم يملأ كل الأرض.
His kingdom is seen as a great mountain.
إن مملكته بينظر إليها الكتاب بالتعبير النبوي كجبل عظيم أيضا.
Now, in Revelation 8, among the judgments confined to the west.
وفي رؤية 8 وهو يقدم دينونات الأمة الغربية,
we have a great mountain burning with fire cast into the sea.
نقرأ عن جبل بيحترق احتراق وبيلقى في البحر.
When we look for that great mountain, we must look for a very great nation.
لما ننظر إلى هذا الجبل اللي بيتكلم عنه عظيم, احنا بندور على مملكة عظيمة.
And we must look outside of the 10 nations of the Roman Empire.
ولابد ان احنا ننظر خارج العشر ممالك في أوروبا الغربية اللي اتكلمنا عنه.
For they continue on till the end of the tribulation and Armageddon.
لأن دول هيستمروا إلى حرب هرمجدون وإلى النهاية.
But one very great nation comes to an end in the middle of the tribulation.
لكن في مملكة أخرى سوف تأتي في هذا المشهد.
Outside of Europe, there is only one very great nation in the West.
ولما تتكلم عن خارج محيط أوروبا لا توجد إلا دولة واحدة عظيمة.
It's the United States of America.
إنها الولايات المتحدة الأمريكية.
It's destroyed by a variety of factors.
سوف تدمر عن طريق أمور كثيرة.
Called hail and fire and blood.
بيتكلم عنها برد ونار مخلوطان بدم.
So God will prevail. And God is no respecter of nations.
إذن الله لا ينظر إلى هذه الممالك وسوف ينتصر.
Oh, there's another point of interest.
لكن توجد أمر هام آخر.
And that is the first trumpet judgment is the symbolism of the destruction of prosperity in the Western world.
إن أول ختم هيفتح, أول بوق هيفتح, إنه بيتحدث عن إن النظام الغربي والرخاء والرفاهية اللي في الغرب سوف يقضى عليها.
The symbol is that of grass and all the trees being burnt up. Prosperity.
اللي بيتكلم عنه إن العشب والأشجار وكل هذه الأمور سوف تحترق, دي معناها الرفاهية.
So this is the order of it. God will touch the prosperity of the West, then God judges America.
إذن سوف الله يلحق الدينونة بالرفاهية والرخاء الغربي وبعدين يدين أمريكا.
I guess you can see how quickly the prosperity of the West can be touched.
ويمكن أنتم ملاحظين إن بسهولة ممكن الله يلمس هذه الرفاهية والرخاء اللي في الغرب.
This present trouble with Iraq has caused a lot of problems financially.
آخر بس مشكلة مشكلة العراق دي إزاي سببت مشكلة كبيرة في الناحية المالية والاقتصاد في العالم الغربي.
It can happen so easily, and it will.
ممكن تحدث بسهولة جدا وسوف يحدث.
Aren't you glad the Lord's coming?
أنت مش فرحان إن الرب قريب؟
Aren't you glad we won't see all this?
هل أنت فرحان لأن إحنا مش هنشوف الأمور دي كلها؟
We'll be enjoying the Lord.
سوف نتمتع بالرب.
And that's very far better.
وهذا شيء أفضل جدا.
Now let's talk about China for a little while.
خلونا نتكلم عن الصين لبضع دقائق.
The Asian nations will also bring armies to Armageddon.
وإن الممالك الأسيوية والدول الأسيوية سوف تحضر جيوشها إلى موقعة هرمجدون أيضا.
This is the picture of Armageddon.
دي صورة موقعة هرمجدون اللي أنا بذكرها.
First of all, the armies of the north come down into Israel.
أول شيء جيوش الشمال سوف تنزل على إسرائيل.
Russia and its Islamic allies.
كما ذكرنا في المرة السابقة روسيا والأمم الدول الإسلامية اللي ذكرناها.
They overrun Israel.
يحتلوا إسرائيل.
They invade Egypt.
ويدخلوا ويحتلوا مصر.
Then they turn their armies around.
ويحولوا الجيوش بتاعتهم.
Gaining assistance from African countries.
وياخذوا مساعدة من الدول الأفريقية.
And they finally come back into Israel between the two seas.
وأخيرا ينتهي بهم المطاف إنهم بين البحرين اللي في إسرائيل.
The Dead Sea and the Mediterranean.
البحر الميت والبحر الأبيض.
Like a triangle, the top of the triangle pointing up to Jerusalem.
وكما لو كان هرم عظيم وقمة هذا الهرم بيشير إلى إسرائيل.
They come back from Egypt and Africa because of bad news.
بيدور من حوالين مصر وأفريقيا ويبتدي يرجع تاني لأن يسمعوا أخبار مزعجة.
The bad news is tidings from the east and the north.
إن هذه الأخبار سوف تأتي من الشرق ومن الشمال تزعجهم.
Because the nations of Asia have come into Israel.
لأن جيوش الدول الآسيوية هتزحف على إسرائيل في الوقت ده.
And they will have trampled. 200 millions of men will have trampled all the way through the Islamic countries.
ويبتدوا 200 مليون من هذه ماشيين وداخلين على الدول الإسلامية، دول آسيوية ماشية وبتزحف.
They'll come through the old Silk Route.
هياخدوا طريق الحرير ده اللي هو في الصين.
They'll go through parts of southern Russia.
وعن طريق الجزء الجنوبي من روسيا.
Iran, Iraq, Afghanistan.
إيران وعراق وأفغانستان.
Across the Euphrates.
وخلال الأفراطة.
And then in a direct line into Israel.
ويصلوا إلى إسرائيل.
And camp in the valley of Esdraelon.
ويأخذوا هناك ويقيموا ويعسكروا في ذلك الوادي.
Let's have a look at Revelation 16.
خلونا نشوف رؤية 16.
Verse 12 through to verse 16.
Verses 12 to 16. ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات فنشف ماءه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء هان آتي كلطس طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروع عريته فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون.
Now in verse 12 we have the expression the kings of the east.
في عدد 12 لحظة التعبير ملوك المشرق.
The best way to understand that is the armies of the sun rising.
إنك تستطيع أنك تروق. This is what we have in translation. This are الملوك اللي جايين من مشرق الشمس.
You have a good translation if you have the armies of the sun rising. I'm pleased about that.
الترجمة حلوة بتاعتكم كان عندكم التعبير.
It's in the plural.
فهي بالجمع.
And I suggest it covers Japan, which has the flag of the sunrise.
اقترح انها بتغطي اليابان اللي علامها عبارة عن الشمس المشرقة.
Has the great nation of China.
والصين الشعبية الكبيرة.
Which can bring the manpower.
وده طبعا هتمدهم بالناس العدد.
Remember 200 millions.
لاحظ ان 200 مليون.
It will mean it will include Southeast Asia.
وجنوب آسيا.
Like Indo, places like Indonesia.
تصل إلى إندونيسيا.
Now I might surprise you a little. I believe it will include Australia.
وأنا هفاجئكم إن هذا الأمر سوف يكون أستراليا في أيضا.
With the demise of the USA.
إنها بعد إنها راح انتهت الولايات المتحدة.
Australia will need to make links in Asia.
بعد نهاية الولايات لابد إن أستراليا تعمل معاهدات كل الدول دي ومن المعتقد أن تكون الهند معهم أيضا.
Will come for their part at Armageddon.
هيجوا عشان يلعبوا دورهم في موقعة أرمجدون.
Now notice with China and the East.
لاحظ مع الصين وروسيا.
That the emphasis is on demons.
إن الكلام عن الأرواح الشياطين.
Verse 13 says, I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet.
على الثلاثاشر ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع.
Verse 14 says, they are the spirits of demons working miracles which bring to Armageddon.
عدد 14 بيقول دي أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على الملوك لكي تحضرهم إلى هرمجدون.
They're like frogs.
يشبه الضفادع بيقول الكتاب.
Who's got frogs in their garden?
مين عنده ضفادع في الحديقة بتاعته؟
No frogs in your garden?
ما فيش ضفادع عندكم؟
You're just shy, mate, surely.
أنتم مخصفين.
Frogs? Yes. When do you hear them croak? At night.
بالليل.
Yeah. The frogs croak at night. And they will croak in the night of the tribulation.
وهم صوتهم هيبان هذه الضفادع في ليل الضيقة العظيمة.
They'll make their presence known in the east particularly.
هيبتدي يظهر قوتهم ويظهر صوتهم ويعلو في ذلك الوقت.
And of course, that just fits in with China.
وده شيء تمام بيوافق الصين وموقفها.
China for centuries has been linked with the occult.
إن الصين لأجيال وهي فيها الشعوذة وأرواح الشياطين.
Their emperors considered themselves to be the sons of heaven.
أباطرة الصين بيسموا نفسهم إنهم أولاد السماء أولاد الله.
And they govern by being in touch with the sun god.
وبيحكموا عن انهم بيتصلوا بإله الشمس.
The god of the earth.
وإله الأرض.
And with their ancestors.
ومع آبائهم القدام اللي ماتوا.
You see, when somebody died in China, they just didn't keep quiet after that.
لما حد بيموت في الصين مش بيسكتوا بعد كده.
The ancestors always had a say.
لازم الآباء القدامى اللي ماتوا دول بتوعهم بيقولوا شيء في الأمر.
And really it leads to demonology.
وده كله ده بيقود إلى عبادة شياطين عبادة شيطانية.
The governors of the provinces, the people in high places, the rulers in the east all look to ancestors.
كل الناس اللي احنا بالحكام بتوع الولايات بتاعت الصين والحكام الكبار كل دول بينظروا الى عبادة شيطانية عن طريق الاموات.
So you can see how easily they will be influenced by and by.
عشان كده شايفين ان من السهولة التأثير عليهم وتحقيق الكلام ده.
They will come to Armageddon and God will deal with them.
انهم هيجوا الى موقعة هرمجدون وهناك يدينهم الله.
I hope I'm going to keep you a bit late tonight. I hope you don't mind. What I want to show you now, if we can just break away from these nations for a while.
عايزين بس نترك هذه الصورة لفترة قصيرة من الأمم دي.
Are the particular sins of the tribulation.
بعض خطايا الضيقة العظيمة.
And you be the judge as to how close is the coming of the Lord.
وانتوا هتشوفوا ازاي الرب عظيم واحنا بنتأمل في هذه الخطايا.
Before we turn to Revelation 9, let me remind you of 2 Timothy chapter 3.
قبل أن نذهب إلى رؤية 9 عايز أذكركم بتيموثاوس الثانية 3.
In 2 Timothy 3 and 1 we are told in the last days perilous times will come.
في تيموثاوس الثانية أصحاح 3 بيتكلم إن أزمنة ضيق سوف تأتي.
Now that word perilous is really the word demonized.
إن هذه الأزمنة الصعبة اللي بيتكلم عنها دي معناها أزمنة شياطين.
In the last days, demonized times will come.
إن في هذه الأيام الأخيرة سوف تأتي أرواح شياطين.
You only get that word used on one other occasion, and that's in Matthew chapter 8.
بتجد هذه الكلمة مرة أخرى في متى 8 مذكورة.
Where the Lord meets two men who were demon possessed.
لما الرب بيتقابل مع أناس بامتلكتهم الشياطين.
And it said they were exceeding fierce.
وكان لا يستطيع أحد أن يربطهم.
It was the demons which gave the ferocity.
إنه الشيطان اللي بيدي القوة الغير عادية دي اللي فيهم.
Likewise, in these last days in which we live, there is a ferocity which is demonized.
وهذه الأيام الأخيرة اللي بنرى فيها الشراسة الشديدة دي هذه من نتيجة الشيطان والتعامل معه.
And after saying that, 2 Timothy 3 describes 19 sins.
وبعد كده في تيموثاوس الثانية بيتكلم عن 19 خطية مميزة.
I want to take you to Revelation 9 where there are 6 sins.
خدكم إلى رؤية 9 بيتكلم فيهم عن 9 خطايا.
Verses 20 and 21 of Revelation 9, right in the tribulation.
عدد 20 وعدد 21 في رؤية 9. وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم.
Six sins.
ست خطايا.
The first in verse 20.
أول شيء في عدد 20.
That men will not repent of the worshipping of demons.
أول شيء لم يتوبوا عن أعمال يديهم وعبادة الشياطين.
You see, the world will be worshipping Satan.
العالم سوف يعبد الشيطان.
Revelation 13 and verse 4
رؤية 13 وعدد 4
says, and they worship the dragon.
في العدد الرابع مكتوب وسجدوا أي عبدوا التنين.
The dragon is Satan.
والتنين ده الشيطان.
With the coming of the Lord, the world will lapse into Satan worship.
بمجيء الرب بيقترب العالم بيتقدم وبيقترب أكثر من عبادة الشيطان.
They'll become more involved with the occult than even the present time.
فهيبدأ فعلا أكثر وأكثر بيقتربوا في هذه المجموعات وعبادة الشياطين.
By the way, the Bible says that's one of the particular sins of Egypt, according to Isaiah 19.
على فكرة الأمر ده بيذكر إن إحدى خطايا مصر القديمة في أشعياء 19.
You see, the devil seeks worship.
إن الشيطان بيدور على مين يعبده.
The devil's men will seek worship.
ورجال الشيطان بيدوروا على إنهم يعبدوا.
And the world will be compelled to give it.
والعالم سوف يقدم هذا الشيطان غصب عنه.
At the present time, there is a tremendous surge in demonology.
وشيء عجيب إن إحنا بنرى في هذه الأيام تقدم سريع وبنسمع كتير عن الشياطين وعبادة الشياطين.
Spiritism is rife today.
والروح الحاجة الأرواح
and it will be so in the tribulation.
وسوف تظهر أكثر في وقت الضيقة.
It's an abomination to God.
إنه شيء كريه في عيني الله.
The Old Testament leaves us in no doubt about it.
والعهد القديم لا يترك أدنى شك أمام هذا.
And once the Holy Spirit of God goes from this scene as indwelling the church,
وعندما يرفع الروح القدس الذي يسكن في الكنيسة المؤمنين الحقيقيين الآن,
then demon worship will be rife.
سوف تنتشر عبادة الشيطان بشكل فظيع.
The second sin is the idols of gold and silver and brass and stone and wood.
الخطية الثانية الأصنام, ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب.
It's astonishing that this world, this enlightened world, will revert to worshipping idols.
شيء عجيب إن العالم المتحضر المتقدم بيروح وبيعبد وبيسجد الأصنام.
And believers, it's happening today.
ويصدق إنه بيحدث في هذه الأيام.
The world's getting involved with Eastern mysticism.
إن العالم بدأ يفكر في أمور عن الشرق وما يحدث في الشرق.
Eastern philosophies.
والفلسفة الشرق القديمة.
And that means idols.
وده معناها الأصنام مرة تانية.
I have been in one or two factories or warehouses in Malaysia.
أنا زرت إحدى المصانع, مصنع أو اثنين في ماليزيا.
So large that you need a little trolley to go round in.
المصنع ده كبير جدا لدرجة إنك بتحتاج إن شيء ينقلك من مكان إلى آخر.
And the whole warehouse is filled with idols.
وكل المكان ده مملوء بالأصنام اللي بيصنعها ويعملها.
Big ones, little ones, gold ones, silver ones, wooden ones, stone ones.
صغير وكبير, ذهب وخشب وكل الأنواع.
That they say they have a tremendous business all over the Western world.
بيقولوا إنه عندهم عمل كبير جدا وتجارة عظيمة جدا في كل العالم الغربي في بيع هذه الأصنام.
They smile when they said, "We send cargoes to Australia."
كانوا بيضحكوا وما بيكلموني وبيقولوا بنبعث كميات كبيرة لأستراليا.
Of course, some people might think they're fancy ornaments.
البعض يمكن بياخدها عن طريق زينة, حاجات للزينة بيحطها.
But they'll turn to the worship of idols in the tribulation.
لكن هيبتدي تعبد هذه الأشياء في وقت الضيقة.
Revelation 6 tells us they even pray to the rocks and the mountains.
في رؤية 6 بيقول إنهم هيصلوا للحجارة وللجبل.
And if they pray to rocks and mountains, they'll certainly pray to idols of their own devising.
وإذا كانوا هيصلوا للحجارة والجبال, يبقى بالأولى هيصلوا لهذه الأشكال اللي موجودة في منازلهم.
God says it's one of the sins of the tribulation.
وبيتكلم الله إن إحدى خطايا الضيقة العظيمة.
So the worship of demons, the worship of idols.
إذن عبادة الشياطين وعبادة الأصنام.
Now verse 21 says, neither repented they of their murders.
عدد 21 بيذكر أمر ثالث, ولا تابوا عن قتلهم.
That word murders is the word for violence.
كلمة القتل دي نفس كلمة الشر أو الجرم.
Are we living in violent days?
هل إحنا عايشين في هذا الجو الجرائم ككثر؟
Silly question, isn't it?
سؤال سخيف ربما يبدو.
Of course we live in days of violence.
طبعا احنا عايشين في زمن الجرائم.
It's getting worse.
والأمر أسوأ, بيمضي الأسوأ.
So you can imagine what it will be like in the tribulation.
عشان كده ممكن انك تتخيل في وقت الضيقة هيبقى الأمر ده ايه شكله.
When the effect of the church will have gone.
لما تأثير الكنيسة هينتهي خلاص.
When the Christians, the salt of the earth, will be gone.
والمؤمنين اللي مكتوب عنهم ملح الأرض هيكونوا اتاخدوا.
Men will become corrupt in their violence.
سوف يكونوا أشرار جدا وفاسدين في جرمهم وشرهم الناس.
So they will be violent, and then it says they will not repent of their sorceries.
لكن مكتوب أيضا ولا تابوا عن سحرهم.
Now that word literally means drugs.
التعبير الحرفي لهذا الأمر هو المخدرات.
It comes from a word linked with pharmacy. And our chemist shops we call pharmacies, don't we?
وبجاية من كلمة مشتقة من الصيدلية المعروفة.
The best way to explain it is they will not repent of their drugs.
بيقول إنهم لن يتوبوا عن هذه المخدرات.
Those 7 years of the tribulation, they'll be terrible years.
7 سنين بتوع الضيقة دي هتكون سنين صعبة جدا.
There'll be tremendous pressures on people.
هيبقى في ضغوط كثيرة على الناس.
There'll be imminent death for people.
وهتبقى في موت وهلاك في كل مكان.
So they'll revert to drugs to try and escape from reality.
فالناس بتتجه إلى المخدرات لكي تهرب من الحقيقة.
They will not repent of their drugs, and they're not repenting now.
لن يتوبوا عن المخدرات فيما بعد كما أنهم لا يتوبون الآن.
You see, these things are with us today.
الأشياء دي بنشوفها الآن.
Then the next sin is they will not repent of their fornication.
ولا تابوا عن زناهم الخطية الثانية.
Best word for that is immorality.
وهذه الكلمة إن أخلاقياتهم تكون منحطة.
Immorality. We live in an immoral age.
نحن نحيا في هذا العالم المنحط أخلاقيا.
We live in an age which embraces all sorts of sexual deviation.
احنا بنعيش في وقت في أمور الجنس الكثيرة نسمع عنها الملتوية.
Breaking the laws of God.
بيكسروا قوانين الله.
And it's no wonder that that disease of AIDS is with us today.
ولا عجب ان مرض الايدز اللي اصيب بوق اللي ضرب بتاع الدينونة.
The first one brings failure of prosperity.
اول شيء ان الرفاهية والرخاء هينتهي.
The second brings judgment on a very great nation.
والبوق الثاني هيجيب دينونة على أمة عظيمة جدا.
And the third one brings a tremendous bitterness through failure of morals.
والثالث هيكون في مرارة شديدة جدا نتيجة الأخلاقيات اللي هتنحط إلى درجة عجيبة.
So bitter will it be in the Western world, it is called wormwood.
فشيء مر جدا ومرير وكريه جدا سوف يوجد.
And men will not repent of that immorality.
والناس مع كل هذا لن يتوبوا.
Now the final sin is this: they will not repent of their thefts.
وآخر خطية ولا يتوبوا عن سرقتهم.
That word is the word for corruption.
وده أمر واضح إنها بتعني المعاملات المادية المنحطة.
Social corruption.
النواحي الاجتماعية.
Corruption in high places.
فساد في الأماكن العالية.
Not only the common man, but those in important positions will be corrupt.
ليس فقط الإنسان العادل في الشارع، لكن هتبقى ناس في مراكز عالية ومصابة بهذا.
There'll be no wholesomeness and no integrity in government.
لن تكون هناك كرامة للحكام أو الرؤساء.
Even now, it just breaks to the surface every so often, doesn't it?
والآن نحن نرى هذا الأمر بيتكرر مرات وبنسمع عنه.
It will be commonplace in the tribulation.
لكن الأمر ده هيبقى شيء عادي في وقت الضيق العظيم.
So, with those sins abounding, is the Lord coming?
فمع كل هذه الخطايا نسأل هل الرب آتي؟
Sure he is.
نعم بكل تأكيد.
Yes, it will be so good to walk the pure golden street of heaven and be face to face with the Lord, won't it?
شيء عظيم ان احنا نكون المؤمنين يمشوا في السماء وينظروا الى الرب يسوع في ذلك الوقت.
One of my favorite hymns says, face to face with Christ my Savior, face to face, what will it be?
احدى الترانيم المحببة الى قلبي وجها لوجه سوف ارى وجها لوجه هناك في سماء.
So we look up. We don't know the day or the hour, but he's coming soon.
نحن ننظر ونرفع أنظارنا إلى فوق لا نعرف اليوم ولا الساعة لكن ننتظره قريبا.
Now you've got a long-winded preacher with you tonight. I want to take about 3 more minutes. Is that all right? That's the worst of getting old. You get long-winded. Not you don't necessarily know more. You just say more about it. Now, I want to say this. We're all waiting for the coming of the Lord. But maybe some of us may go to heaven by way of the grave. Very possible, isn't it? Don't fear it. Be glad about it. Because that's God's will for you. His will is always good and always acceptable and always perfect. If he calls us by way of the grave, we'll bless him for it. I'll tell you a little story. There was an old Scottish lady on her deathbed.
كانت توجد سيدة اسكتلندية على فراش الموت.
And her son came to her bedside.
جاء ابنها إلى الفراش.
And said, "Hold on, mother, hold on."
فقال امسكي يا أمي أو انتظري انتظري.
He said, "The Lord's coming and we'll all go up together."
قال انتظري أن الرب جاي وسوف نخطف جميعا.
You know what she said?
تعرف ماذا أجابت؟
She said, "Laddie, I think I'll just go now and avoid the rush."
فقالت يا ابني أنا هطلع دلوقتي وأسبق قبل الزحمة.
That's the way to go into the Lord's presence, isn't it?
إنها شيء جميل أن يكون لهذا الإيمان أن تكون في حضرة الرب.
He's tasted, taken the sting out of death.
لقد أزال شوكة الموت.
We do not see death.
نحن لا نرى الموت الحقيقي.
We just joy in the sight of the Lord.
لكن نحن نفرح لوجودنا في حضرة الله.
And of course the old Scottish lady, she'll be at the rapture, won't she?
وهذه السيدة الاسكتلندية سوف نراها في الاختطاف طبعا.
She won't miss the rush after all.
فإنها مش لن تهرب من هذه الزحام.
The dead in Christ will be raised first.
فالأموات في المسيح هيقوموا أولا.
The living changed.
والأحياء يتغيروا.
And together caught up to be with the Lord.
وجميعا نخطف معا في السحاب.
If there's anyone unsaved in the meeting,
إذا كان في أي شخص غير مخلص,
I want to say you need the Lord.
أنا عايز أقول لك أنت تحتاج إلى الرب الذي.
These are perilous times.
إنه وقت ضيق وقت صعب.
The Christians expecting the Lord perhaps today.
المسيحيين مؤمنين بينتظروا الرب ربما الليلة.
If you're left behind, you'll go into the days we've been talking about, and you'll lose your soul. Knowing God's way of salvation, there is no second chance. You must repent of your sin.
يجب أن تتوب عن خطاياك.
You must tell God you're a sinner.
وتخبر الله إنك خاطئ.
And you must personally receive the Lord Jesus as your Savior.
وشخصيا تقبل عطية الخلاص بقبولك المسيح مخلص شخصي لحياتك.
You surrender to Him body, soul and spirit.
تسلم لي نفسك وروحك وحياتك وجسدك.
And if you come so believing, you will be saved.
وعندما تؤمن بهذا سوف تخلص.
And you'll have the blessed hope that we're rejoicing in, the coming of the Lord.
وتتمتع بهذا الرجاء المبارك مجيء ربنا يسوع المسيح.
So what do we say?
ماذا نقول?
Even so, come, Lord Jesus.
أمين تعالى أيها الرب يسوع.
Thank you.
دعونا نصلي. يا أبانا بكل خشوع وبكل وقار كم نشكرك يا رب لأجل الكلمة المقدسة التي بين أيدينا صحيح مكتوب إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا ليس لهم فجر
نباركك يا رب، لأنه مكتوب أيضا أن فتح كلامك ينير، يعقل الجهال. كلمتك يا رب بتصير الجاهل حكيم. نشكرك نعظمك لأجل الكنوز التي أودعتها لنا في الكلمة المقدسة. لا ننسى ذلك المشهد الذي سرت فيه مع إبراهيم قديما قبل هلاك سدوم وعمورة، وقلت هذه الكلمات: هل أخفي عن عبد إبراهيم ما أنا فاعل؟ كانت على وشك سدوم وعمورة أن تحترق بالنار وتنتهي. كانوا يزوجون ويتزوجون، كانوا عايشين لأنفسهم، حتى نزل ذلك الغضب الإلهي من السماء وأخذ إن كان الطوفان الجميع أو هلكت ورمدت تلك المدينتين. وها بحنانك بمحبتك عن طريق الله الروح القدس تكلم كل نفس في هذا الاجتماع يا رب، إن مجيئك قريب على الأبواب، إن هذا العالم للخراب للدمار لن يصير إلى أحسن. تكلم كل نفس يا رب إن الحياة بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. أعنا من فضلك، أعطنا قلب حكمة، علمنا نهاية أيامنا فنعلم كيف نحن إلى الزوال يا رب. نصلي من فضلك لأجل كل نفس لم تختبرك بعد ولم تعرفك معرفة حقيقية يا رب، مجرد موجودة في مسيحية بالاسم لكن لم تأخذك رب وسيد في الحياة ولم تتمتع بخلاص الله العجيب. نصلي انك تتعامل بالروح القدس مع هذه النفوس. ومكتوب عن شخصك الكريم العجيب ان كل من يقبل الي لا اخرجه خارجا. من يؤمن بالابن له حياة ابدية، ومن لا يؤمن بالابن يمكس عليه غضب الله، لن يرى الحياة الأبدية. نصلي يا رب أن نفهم معنى الإيمان كما قدمه لنا الروح القدس، توبة حقيقية، نظرة إلى صليبك، دعوة أن تدخل إلى القلب وتمتلك الحياة بالكامل. نصلي هذا يا رب قبل فوات الفرصة، نهاية الزمان، قبل أن يقفل الباب وتضيع الفرصة وقد تضيع إلى الأبد. من فضلك يا رب تعامل مع قلوبنا جميعا، واذكر قلوب أولادك وبناتك في هذه الحياة يا رب، ونحن عالمين إن كل هذه الأمور سوف تنتهي. علق قلوبنا بشخصك، واخلع قلوبنا من كل هذه دنايا العالم لكي ما نطلب وننتظر سرعة مجيئك. اقبل شكر قلوبنا لأجل هذه الفرصة، مصلين لأجل عبدك الذي أسمعنا هذه الكلمات، مباركا إياه في خدمته في كل مكان تسمح وترسل إليه. ولك يا أبانا في الروح القدس نهدي الحمد والشكر والسجود والعبادة من الآن وإلى الأبد.